بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد فرغنا من جل الفروع التي ذكروا للبحث الجزية، وقلنا أن بالنسبة إلى مصرف الجزية هناك خلاف بين الفقهاء، منهم من قال الجزية للمجاهدين، يعني بين الروايات والأقوال، ومنهم من قال لعسكر المجاهدين، منهم من قال للمهاجرين، منهم من قال لمن قام مقام المجاهدين في الدفاع عن الإسلام، يعني لعل المراد في بعد الإسلام، بعد زمن سد الإسلام. وفيهم قال لمن يراه الإمام عليه السلام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين، ومنهم من قال هي للمجاهدين وما عدمهم لفقراء المسلمين. ذكرنا هذه الأقوال منتسبا إلى أصحابها في اليوم الماضي، وقلنا مما نستفيد من كلمات الفقهاء ومن الروايات أن كلمات الفقهاء والروايات كثير منها ناظر إلى ما كان رسول الله يعمل به أو أمير المؤمنين، أو كان ما للإمام، إمام عليه السلام، خصوصا بعضهم كتبوا إمام عليه السلام إشارة إلى إمام المعصوم. ولكن بالنسبة إلى سائر الظروف بعضهم أشاروا، ولكن ليس كلهم، أشاروا إلى إمام النيابة، الإمام وإمام النيابة. وأنا كل حال نحن قلنا مجموع الروايات وكلمات الفقهاء تفيد أن هذا الأمر يعود إلى الإمام عليه السلام ونائبه بما يراه من المصلحة، طبعا ما أولوية المجاهدين، لأنهم الذين هم جاهدوا حتى وصلوا إلى هذا الشيء وأجبروا هؤلاء أهل الكتاب على الجزية، وكذلك عسكر المجاهدين كما قال في الدروس شهيد رضوان الله عليه، بما أن عسكر المجاهدين كذلك الجهاد، يعني قوى المجاهدة وكذلك آلات التي بحاجة إليها في الجهاد، أولى بالجزية لأن الجزية كذلك نتاج للجهاد. ولكن مع ذلك الإمام بما يراه من المصلحة فيصرف فيه. هناك كلام أن بالنسبة إلى نحن في هذا العصر وبعد عصر رسول الله وأمير المؤمنين، ما هو الحكم في ما يجريه الحكام، حكام الجور، ما يجريهم في بلاد مختلفة من أخذ الخراج ومن أخذ الجزية من أهل الكتاب، كيف نتعامل معها؟ ظاهر بعض الروايات التي إن شاء الله نرويها ونذكرها وكلمات فقهائنا إلا قليل منهم أن ما يعمله سلاطين الجور نحن موظفون أن نتعامل معه معاملة الشيء المشروع شرعية، لأنه لو لم يكن هذا الأمر لكان يعني في حياته أتباع أهل البيت مشكل في حياتهم، ما كانوا يستطيعون كثير من الأمور، لأن أراضي الخراجية الخراج كان بيد الخلفاء بعد رسول الله، ولا زال البلاد المختلفة عليها حكام الجور ويأخذون الأموال، فإذا أردنا أن نتعامل معهم معاملة غيره، يعني لا نعتبر التصرفاتهم تصرفات شرعية، لا نتعامل معهم يصير مشكل. ولذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بينما يشير أن فقهاؤنا لم يطرحوا هذا الموضوع بشكل واضح، ولكنه يقول والظاهر جواز أخذها لنا من يد الجائر، يعني عندما يكون الجائر حاكم وهو يأخذ الجزية من أهل الكتاب يجوز لنا أن نأخذ من الجزية إذا أعطانا شيء كمثلا رزق أو كالعطاء أو كالراتب فما شابه ذلك لا بأس بأخذه. الظاهر الجواز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى السيرة المستمرة من الأعوام والعلماء، عامة الناس من المسلمين ومن الشيعة وكذلك العلماء، بل هو صريح النصوص الواردة في ضيافة الرؤوس والأراضي. الظاهر مراده من ضيافة الرؤوس والأراضي الجزية، الجزية التي يجعل على الرؤوس والأراضي، ولكن هذا التعبير لماذا عبر الضيافة ما عرفنا، لأن الضيافة بمعنى الميل، وكذلك الضيف بما أنه يميل إلى بيت مضيفه يقول على الضيافة. الآن مثلا في بعض البلاد عندما يريدون تفضلوا إلى بيتنا ميلوا، ميلوا حوشنا، منا بيتنا، بمعنى الضيافة على كل حال. ولكن ظاهر الأمر أنه أراد من ذلك الجزية الواردة فيه، لأن الجزية إما جزية على الرؤوس وإما جزية على الأراضي، والروايات تشير بأن عندما يكون هناك خلفاء الجور علينا أن نعترف في مقام العمل لا في مقام الاعتقاد طبعا. بل منها يستفاد جريان حكم الجزية، حكم الجزية على المأخوذ من يده بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة. بالنسبة إلى الزكاة كذلك جاءت روايات في باب الزكاة، الزكاة التي يأخذها الجائر يحسب زكاة، يعني ليس على المسلمين أو على الشيعة المتغيرين أن يدفعوا مرتين زكاة، زكاة يأتي ويأخذ الجابي من قبل الجائر وزكاة للمرة الثانية هكذا يدفع. وفي باب الخراج كذلك جاء هذا الأمر، الأراضي الخراجية التي بيد الجائر، طبعا إذا الجائر هذه الأراضي يعني يعطيها إلى المسلمين إلى المؤمنين يجوز يعني تقبيل الجائر، يجوز يعني قبوله، وطبعا المال الذي يدفعون إلى الجائر يحسب خراجا وليس عليه شيء آخر. وحينئذ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الإمام عليه السلام، يعني تقرير الجزية من الجائر كتقرير الجزية من الإمام عليه السلام بالنسبة إلى ذلك، بالنسبة إلى تصرفاتنا يعني يجوز التصرف فيها، نحو ضرب الخراج الصادر من الأراضي الخراجية لعامة المسلمين، ولكن بما أمرها بيد الحاكم والحاكم يتصرف فيها، فالخراج الذي يضرب الحاكم على تلك الأراضي هذا بمنزلة أن الإمام إمام معصوم أو نائب الإمام يفعل ذلك. بل قد سمعت قول الرضا عليه السلام فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجري عليه الحكم حتى يظهر الحق، يعني حكم الذي عمر أصدره هذا جار إلى أن يظهر الحق، فعلى ذلك معنى جريان هذا الحكم يعني أن تعترف بهذا الحكم وتعمل معاملة الصحيح. إن شاء الله نذكر الروايات، إنما نشير إلى كلام سيد الجواهر رضوان الله ثم نراجع الروايات في هذا الباب. بل يظهر منه بناء على أنه قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الإمام عليه السلام ونائبه، بما أن هذه الرواية التي سوف نذكرها متنها أن الإمام يقول أنه موجود إلى أن يظهر الحق، فمعناه حدوثا وبقاء، كما حدوثا أن العمر عندما جعل شيئا هذا الشيء لا بأس به، وبقاء كذلك نتعامل معه إلى أن يظهر الحق. ففي الحقيقة تقرير لما فعله عمر في باب الابتداء بالأمر، قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الإمام عليه السلام ونائبه، فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسب ما يراه، يعني على ما قول ما من قال بأن الجزية لا يقدر كصاحب الجواهر رضوان الله عليه. وبعض فقهاء آخرين وقالوا أن الإمام إنما يشترط عليهم الجزية من دون تقدير. عندما جاء رأس السنة ورأس الحول يقول أعطي كذا مبلغ يعين ويأكل ويستفيد كل سنة بما يريد. ولكن من يقول أن للإمام أو على الإمام أن يقرر ويقدر الجزية، إما يقدر على طول ما دام هو حي، وإما يقدر لمدة سنة ثم يجدد القرار. ولكن من يقول لا، آخر السنة آخر الحول عند الأخذ يقول اعطي كذا مبلغ كصاحب الجواهر، هو يقول فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة، يعني والي الجور كان لك في كل سنة المقدار الذي يجعل من الجزية على أهل الكتاب، ويأخذها هذه الجزية بيد الوالي كما أنه بيد الإمام، يجوز التعامل والتعاطي معه نظرا إلى في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة كي يتحقق بذلك الصغار، كما سمعت الكلام فيه. هذا ما قاله صاحب الجواهر وذكرنا كلامه سابقا. ثم يقول وما في بعض العبارات من أن عقد الذمة للإمام عليه السلام ونائبه لأنه مؤبد فكان النظر إليه فيه، فكان النظر إليه فيه، يعني بعض العبارات التي جعلت عقد الذمة أمرا مؤبدا من الإمام ونائبه، ثم بعد ذلك حكموا بما حكم به الجائر، معناه أنه كذلك قوله يكون كقول الإمام، يعني جعله وتقريره يتعامل معه معاملة الحق. بل في المنتهى نفي الخلاف فيه، يعني هذا الأمر الذي ما يستره الحاكم في تقدير الجزية أو في الخراج أمر لا خلاف فيه، يراد منه عند بسط اليد لا مطلقا. أفهم هذا الكلام الذي قالوا أن الإمام حكمه حكم مؤبد عندما يكون عند بسط اليد، ولكن في غير بسط اليد لا، الحكم الجائر هو نافذ ويتعامل معه معاملة العادل. نعم، بطلان العقد معهم من الجائر وأتباعه، وحرمة أكل الجزية الحاصلة من عقده، يعني في زمن بسط اليد لا يجوز، ولكن في غير بسط اليد يجوز أن نتعامل مع الجائر كما نتعامل مع الإمام في يعني عمل تعاطي مع الجزية التي يأخذها. فالتحقيق إجراء حكم عقد العادل على عقده، يعني ما حكم الجائر كما حكم العادل يتعامل معه معاملة عادية. وحل الجزية المضروبة منه في كل سنة كالخراج، الجزية التي يجعلها الظالم الجائر يكون كما إذا جعله العادل كما في باب الخراج، وإن كنت لم أجد ذلك محررا في كلامهم. يقول أن فقهاؤنا لم يذكروا، إنما ذكروا الجزية وعبروا الإمام، ثم بالنسبة إلى غير حالة وجود الإمام، عدم بسط يد الإمام، ما هو الحكم، ما حرروا هذا الأمر، ما طرحوا، ولكنه يستفيد هكذا. ثم يقول نعم عن المجلس أن المشهور عدم تقدير جزية أهل الكتاب، بل ما يراه الإمام عليه السلام أو حاكم المسلمين صلاحا يقرره. تعبير حاكم المسلمين يعني الذي يحكم فيما بين المسلمين، وحكام المسلمين عادة كلهم أو جلهم من الجائرين، ولم يكونوا عدول، دائما كان حكام بيد من متغلب، المتغلب على الناس كان هو والحاكم. وتسمع إن شاء الله فيما يأتي عبارة الدروس. ثم يقول وعنى كل حال، فلو تمكن النائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام عليه السلام. يقول إذا أمكن نائب الغيبة، يعني المجتهد الجامع للشرائط الذي هو نائب الإمام عليه السلام في عصر غيبته، إذا هو تمكن أن يجعل الجزية هذا جيد، إن هذا أمر شرعي عادي. ولكن إذا لم يتمكن لم يكن تمكن لا من الإمام المعصوم ولا من نائب الإمام في أن يقرر الجزية ويأخذ الجزية، فعند ذلك يتعامل تقرير الجائر واستلام الجزية والتعامل مع الجزية كأنه إمام عادل لتسيير الأمور طبعا. فعلى كل حال فلو تمكن النائب الغيبة من أخذه ومن تقرير الجزية صحة وجرى عليه حكم أخذ الإمام عليه السلام، بل هو أولى من الجائر. يعني عندما هناك أدلة ما دلت على فعل الجائر هو نافذ، ففعل نائب الإمام عليه السلام هو بالأولى. بل لعل المراد بالنائب في كلامهم ما يشمله. كثير من الفقهاء نائب الغيبة، نائب الغيبة عفوا نائب الإمام، عبروا نائب الإمام أو نائبه. نائب الإمام في أصل أئمتنا عليهم السلام قد يستعمل في هؤلاء الذين كانوا نائبا مباشرا عن الإمام، كفي أصل أمير المؤمنين عليه السلام وكان جعل في كل مكان والي، وهذا الوالي كان نائب عن أمير المؤمنين. وكما أن أئمتنا كان لهم وكلاء والنواب في أماكن مختلفة، فنائب الإمام يشمل هؤلاء. وهو يقول أعم من ذلك، بل لعل المراد بالنائب من كلامه من كلامهم ما يشمله، يعني ما يشمل نائب الغيبة كما غيبة كما في أصل الغيبة، كذلك النواب العام للإمام عليه السلام حكمهم كنواب الخاص، فعلى ذلك شأنهم أن يتصرفوا في الجزية، يقرر الجزية ويأخذوا إذا كان مقدورهم. وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف الأردبيلي في حل الجزية من الجائر، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة. أن المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه هو قال المال الذي يأخذه الجائر بعنوان الجزية هذا ليس حلالا، حرام، بل قال ليس لا يجب على أهل الذمة أن يدفعوا شيئا، يعني سقط عنهم الجزية، سقطت عنهم الجزية. هذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. أما الروايات التي استدل بها لهذا الأمر أو يمكن أن يستدل بها، منها بإسناد الشيخ في التهذيب أن الحسن بن محمد بن سماعة أن غير واحد أن أبان بن عثمان أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يتقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها. الحديث، هذا الحديث من ناحية السند كما رأيتم لا بأس بسنده، لأن الشيخ رضوان الله عليه بسنده يروي عن حسن بن محمد بن سماعة أن غير واحد، تعبير أن غير واحد في أسناد الفقهاء يقولون هذا معتبر، لأن أن غير واحد ليس اثنين، تعبير أن غير واحد أن عدة قريب من أن، يعني هذا التعبير كتعبير من أن عدة. ولذلك عندما يقول عن غير واحد يقولون هذا يطمئن بأن هذا الأفراد الذي سمع منهم وقال عن غير واحد يعني كان أمرا مشهورا، يعني عند سمع من عدة الأشخاص الذي يعتمد عليهم، أن أبان بن عثمان أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، أبان بن عثمان كذلك وثقه النجاشي وغيره، وإسماعيل بن الفضل الهاشمي كذلك وثقه النجاشي، وقال فيه عين ثقة عين بتعبير الذي جاء له، ولذلك السند لا بأس به، سنده صحيح. مضافا إلى أن هذا الذي هذا السند إن هذه الرواية رواه الكليني رضوان الله عليه أيضا، هذا في باب 72 من أبواب جهاد العدو. وأما الدلالة أن الإمام عليه السلام على ما حسب هذه الرواية سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج. هذا السؤال في عصر الإمام الصادق عليه السلام، حيث كان الحكام حكام بني أمية من الخراج، وأهلها كارهون، أهل هذه أرض الذمة كانوا كارهون لهذا الشيء، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها أو غير عجز، بما أن أهل الأرض ما استطاعوا يستفيدوا من الأرض أن سلطان قبلها إلى الآخرين، أو كانوا لم يكونوا عاجزين بأي سبب، مصادرة الأموال أو تسلط على تلك الأراضي، السلطان أخذ أرض الخراج ممن كان في يده وقبله الآخرين، فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضار، يعني هناك شرط ألا يضار هؤلاء أصحاب الأراضي، ولكن ما شرط رضاهم ولو هم غير راضين. إذا قبلها السلطان يجوز لك أن تقبل الأراضي وتأخذ الأراضي ولو أنهم غير راضين إلا أن يضار. ثم يقول وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها، يعني أن تدفع إليهم شيئا ما حتى يصير عندهم ارتياح، عندهم وصلوا إلى شيء ما، سخت أنفسهم، صار السخاء في نفسهم في إعطاء وخروجه عن أيديهم، فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها. وجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام ما قال أن تقبيل السلطان غير شرعي ولا تأكل، بل قال ما دام لا ليس في يعني ضرار لا بأس أن تأخذ من دون شرط الأداء، من دون شرط رضاهم. وثم أوصى بأن يعطي شيئا لأصحابها يرتاحوا أكثر، ولكن ما قال أن تقبيل الإمام غير شرعي، فعليك أن إذا تريد أن تراجع إلى أهلها إذا هم تعاملتم برضاهم فأهلا وسهلا وإلنا، لم يقل هذا. ظاهر الكلام أن الإمام عليه السلام يقرر تقبيل الإمام لتلك الأراضي لهم ويجيز لهم ذلك. وكذلك رواية أخرى عن عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنزول على أهل الذمة 3 أيام، وقال إذا قام قائمنا عليه السلام إذ محلت القطائع فلا قطائع. وجه الاستدلال، طبعا السند عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن هارون بن مسلم، هارون بن مسلم من الذين وثقه النجاشي، وكذلك أن مسعدة بن زياد هو رجل وجه وعين، ومسعدة بن صدقة هو رجل عامي لم يوثق، ولو بعض الفقهاء يقبلون روايات مسعدة بن صدقة، ولكن الذي لم يوثق ولكن لم يرد فيه قدح هو مسعدة بن صدقة، ولكن مسعدة بن زياد هو ورد فيه توثيق، ولذلك السند لا بأس به، موصول إلى عبد الله بن جعفر الحميري، وهو طبعا كتابه كتاب المعتبر قرب الإسناد. هذا في باب 54 من أبواب ما يكتسب به في وسائل الشيعة، أظن تقريبا المجلد 17 من وسائل الشيعة، في 30 المجلد، يعني وسائل التي لها 30 مجلد لا 20 مجلد. سنده لا بأس به. وأما الدلالة، بالنسبة إلى الدلالة كذلك أنه يقول إن رسول الله أمر بالنزول على أهل الذمة 3 أيام، ثم يقول هذا الكلام، وقال إذا قام قائمنا إذ محلت القطائع فلا قطائع، فمعنى أنه ما دام لم يقم قائمنا القطائع موجود وليس منفيا، ظاهر الأمر الإغرار بقطائع التي كانت بيد الناس، قطاع البنوك أو قطاع قطيعات التي السلطان كان يخصص ببعض الناس، هذا ظاهر تغرير لهذا الأمر. وأن الإمام عليه السلام في زمن غيبة الإمام وعدم ظهور الإمام يرى أنه جائز. رواية أخرى يرويه محمد بن علي بن الحسين قال قال الرضا عليه السلام، هذا الذي كان من عمر ذكرنا، بس روايته هكذا. قال الرضا عليه السلام إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صاله عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. هذا الحديث من ناحية السند سنده مرسل، لأن صدوق رضوان الله عليه يروي عن إمام الرضا من دون أن يذكر وصايته إلى إمام الرضا، ولكنه قال الرضا عليه السلام. هناك فرق بين ما روي عن الرضا عليه السلام وروي عن النبي وقال قال الرضا، قال الصادق، قال هذا الصدوق قال قال الرضا عليه السلام. فمن يعتمد بهذا الوثاقة التي كانت عند الصدوق رضوان الله عليه حتى أسند الكلام إلى الإمام وإلى المعصوم يصير صبا لإطمئنانه فأهلا به وسهلا، ولكن من لا يصل عنده إطمئنان لا دليل على قبول هذا القول، لأن الإطمئنان للصدوق نعم هذا يحكي أن الصدوق كان مطمئنا وهو أورع أن يسنى إلى الإمام أو إلى النبي ما لم يطمئن أنه من الإمام أو النبي، ولكن مع ذلك الورع شيء والخطأ شيء آخر، أنما وصل إلينا من الدليل لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. إذا الوثاقة ثمتت فالحجية تامة، فسواء الوثاقة بإخبار عدل أو عدلين أو بالمعاشرة أو أي استفاد الإنسان من بعض كلمات مثل الصدوق ويطمئن بالوثاقة، هذا اطمئنان نحتاج إلى اطمئنان على كل حال. والسنة طبعا مرسل، مرسلات الصدوق التي أسند الكلام إلى المعصوم عليه السلام. أما الدلالة إن بني تغلب أنفوا عن الجزية، كانوا هم عرب ويرون لأنفسهم إعطاء الجزية، إعطاء الجزية عيب، فطلبوا من عمر أن يرفع عنهم الجزية ويأخذ الصدقة مضاعفا. يعني إذا كان مثلا 5 في 20 في الزكاة أو 10 أو 10 أو نصف العشر، أن يجعل لهم ما هو نصف العشر عشر وما هو عشر 20 يعني 5. وقبل هذا الأمر إن بني تغليب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، يعني جعل صرف الجزية عن رؤوسهم وأخذ منهم الزكاة، ولكن زكاة مضاعف، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صاله عليه ذردوا به إلى أن يظهر الحق. أن الإمام يقول أن على بني تغلب أن ما صاله عليه يعني صدقة مضاعف وليس الجزية، يعني بدلا من الجزية وردوا به إلى أن يظهر الحق. فالإمام عليه السلام، إمام الرضا عليه السلام، يقرر ما جعله عمر على عاتق بني تغلب، بني تغلب حتى يظهر الحق. فعلى ذلك هذه الروايات تدل على يعني القبول ما يكون من الحكومات. هنا لا بأس أن نشير إلى أمر نحن في جميع الأعصار نحتاج إليه، وهو تعرفون نحن كشيعة لا نعترف بحكومة إلا إذا كان الحاكم من الله تبارك وتعالى وهو رسول الله وأئمتنا الهدى والفقيه الجامع للشرائط. أي حكومة أقيمت في أي مكان لا نعترف بها، بمعنى أننا لا نراها حكومة من الله فليست هي شرعية، ولكن تعاملنا مع الحكومات هل تعاملنا بالفوضى لا نعتني بالقوانين الموجودة؟ هذه الروايات أيضا تفيد بالنسبة إلى بعض المسائل الاقتصادية التي نحتاج التعامل لا بأس به، كما أن الحكومات ولو كانت جائرة إذا كان لها أموال الجهة تملك، سواء كان جهة عادلة أو جائرة، أموال التي استحصلوها من مثلا أرض، من المعادن أو من أشياء أخرى لا بأس، أو من خدمات التي يصدونها إلى الناس فيأخذون أجرة خدماتهم، هذا يملكونهم ولو كانوا جائرين. وأما تصرفاتهم في الأموال العمومية كأراضي الخراجية وبعض الآخر من الأشياء، كذلك على ما أفاد هذه الروايات قد سمحوا لنا نتعامل لتسهيل الأمور. في بعض الروايات ورد أن الخمس عندما لا يمكن دفع الخمس نحن أبحنا لشيئتنا لطهارة نسلهم، يعني أعمالهم كلها ناس خرابا. وكذلك مما هو لا يجوز إخلال النظام، إخلال النظام بما يصير سببا لإضرار الناس والفوضى في المجتمع من المحرمات، سواء كان النظام نظام عادل أو نظام جائر. النظام الجائر كذلك استطاع الإنسان أن يصلح الأمور ويسقط الجائر ويجعل في مكانه عادل فقيه جامع للشرائط، هذا جيد، ولكن لا يستطيع أن يعمل يخرب الأجواء والأمور ويعلم الفوضى، هذا لا يجوز. ولذلك رعاية القوانين، إذا كان القوانين منتمي إلى دولة إسلامية يكون على رأسها فقيه نائب عن الإمام عليه السلام، طاعة القوانين واجبة بأن حكم ينتسب إلى الإمام ومن المعصوم وإلى الله تبارك وتعالى. طبعا كل مسؤول في دولة الإسلامية على حسب صلاحيته، إذا خرج عن صلاحيته وأمر بأمر أو قرر قرار ليس له هذا التقرير، هذا لا قيمة له. ولكن إذا لا في إطار الذي جعل له من الصلاحيات، إذا أمر أو نهى، أمر ونهي أمر المجتهد الجامع للشرائط أو التعبير الآخر الفقيه الذي له الولاية وهو نائب عن الإمام المعصوم عليه السلام، وإمام المعصوم مأمور ومأذون من عند الله تبارك وتعالى، طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. ولكن إذا كانت الحكومة غير منتمي إلى المجتهد الجامع للشرائط وغير مأذون من قبل المجتهد الجامع للشرائط، هذا لا يجب طاعة الحكومة بما أنها حكومة. ولكن إذا كان عدم الطاعة في بعض الأمور يسبب المشكل للمجتمع الإسلامي والفوضى، هذا لا يجوز لرعاية حفظ النظام. لم هؤلاء غصبوا الأرض، نعم اليهود الذين يسكنون في بلادهم من دون غصب لا يجوز اعتداء عليهم أو تخريب أمورهم. الصهاينة لا، اليهود الذين في بلادهم من دون أن يغتصبوا الأموال والأراضي، هؤلاء غاصبين للأراضي ومفسدين في الأرض. ولكن اليهود الذين هم تحت الذمة وتحت قرار مع الحكومات الإسلامية واعترفوا بذلك ويعيشون، لهم حرمة أموالهم ونفوسهم كسائر المسيحيين وسائر الأديان. ولكن كلامنا بالنسبة إلى رعاية القوانين، رعاية القوانين فيما يمس نظم المجتمع واجب، ولكن أكثر من ذلك ليس بواجب، ليس واجبا شرعيا إلا إذا كانت الحكومة منتم إلى الله تبارك وتعالى من خلال إمام الحجة عليه السلام الذي هو إمامنا وولينا في هذا العصر. فمن هو نائب الإمام ويجب إطاعته، لأن إطاعته إطاعة الإمام. وهذا التعبير النائب الغيبة أو نائب الإمام لعل من قدمائنا كثيرا ما كان يستعمل في كلام الشيخ رضوان الله عليه، تعبير النائب الغيبة هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.